الله لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في هذا العالم مر وما زال يمر بالكثير من التقلبات، حيث أن مساحة الإنسان أكبر من أن تختصر في كلمات أو تحدى برسم معين. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ مساحة الإنسان بمساحة هذا الكون ابتداء وانتهاء، شاءت قدرة السماء أن يوجد هذا الإنسان خليفة على وجه الأرض، وأوكل إليه الكثير من المسؤوليات التي لا بد وأن يقوم بها. كانت المرحلة الأولى هي مرحلة العدم، مرحلة اللا شيء، وجاءت السماء لتقدم لنا صورة ذلك الواقع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والإجابات من روايات أهل البيت: نعم بلى، ألا وقد كان ذرا في هذا الكون الفسيح، ثم جمعت أجزاؤه لتحصل النقلة الأولى. لكن لا على مسلك من ينكر وجود الخالق على أساس من الصدفة، وإنما على أساس من اختيار إلهي دقيق وجد الإنسان. بوجوده بعد العدم بدأ الإنسان يتشكل فيما يسمى بمجتمع، ثم شعوب، أمم، طوائف، مجتمعات تتنافر حينا وتلتقي حينا آخر. كان النظم الأول بيد الإنسان الأول الذي يسن قانونا فيما يؤمن واقعا سليما في حدود دائرة ضيقة. ولكن عندما تكثر الأبناء البشر وتشكلت المجتمعات واختلفت الثقافات والمشارب، ارتأى الإنسان أن يتدخل في سن القانون. أما الإنسان الأول فكان الدستور الذي بيده هي عبارة عن صحف نزل بها من السماء الأولى أو الدنيا إلى هذا العالم، وأعني به أبي البشر آدم عليه السلام. تدخل الإنسان في سن القوانين من أجل أن ينظم حاله الخاص وحال العام من حوله. ومما لا شك فيه أن الإنسان مهما كانت لديه من آلية الفكر والتنظير يبقى المشرع الغير المعصوم، سرعان ما يبدل، سرعان ما يغير، لا لشيء إلا لأنه التفت إلى قضية لم يكن قد التفت إليها، أو حصل طارئ استوجب التجديد، أو حلت مصلحة تقتضي الالتفات إليها والأخذ بأسبابها، وهكذا كان حال الإنسان. مشاكل بدت تطفو على السطح، السلوك الأخلاقي بين أبناء البيت الواحد بدت تتداعى في أكثر من جهة وجهة، ثم يلتقي هذا البيت الذي لم تتسق أموره السلوكية الأخلاقية ببيوت أخر كانت تحمل من خصائص الصلب ما لا يقل عنها، ولو ترك الأمر كالحبل على القارب لزادت الهوة واتسعت. لكن أيضا أراد الإنسان أن يتدخل في المرة الثانية ليسن قانونا، أما هذه المرة على فكان على مستوى نظم الخلق بناء على التباين والتوجيه. الإنسان في سنه للخلق نظم الخلق الأول أيضا كان يتكئ على جانب، ألا وهو استعباد ما يمكن أن يستعبد من بني البشر في سبيل أصحاب المقدمة من أبناء البشر فيما يؤمنه لهم مقتضى الظرف. ثم هذه الأخلاق أيضا فيها رشد، فيها قوة وفيها ضعف، تخرج على أساس منها نخبة من أبناء المجتمعات البشرية انفردت بنفسها، حاولت أن تنتزع من نظم السلوك الأخلاقي نظما للحكمة وهو ترشيد العقل، بناء على أن ترشيد العقل إذا ما تم يترشح عنه نظم مجموعة من السلوكيات الخارجية، وقتها يحصل الانعكاس على المجتمع. إذا استقام المجتمع في سيره وسلوكه هديا واستقامة، الحكمة آتت ثمارها. هذا هو الأمر الأول، والحكمة في هذا المستوى لم تكن مركزة إلى أبعد الحدود، هذا فيما هو قبل حصول الطفرة العلمية على أيدي عباقرة اليونان. جاء علماء اليونان ليضعوا يدهم على هذا المكون، هذا الإنسان الذي اصطفاه الله ليكون الخليفة وليكون من هذه الخلافة الأنبياء والرسل في الرسالات العامة والأوصياء الذين اصطفاهم الله من بين البشر، وخاتمة هذه الكوكبة هم آل محمد. وضعوا يدهم على أن هذا الإنسان هل يحمل جانبا واحدا أو جوانب متعددة، فكانت النظرة البدوية الأولى أنه يتكون من عنصرين أو من جانبين أو من عنوانين. العنوان الأول هو هذا القالب الموجود في الخارج، هذا التكوين المادي، هذا الظرف الذي يشغل حيزا من عالم الوجود في عالم الوجود من حوله. وقالوا أن وراء هذا الجسد أيضا قوة، هذه القوة تحتاج في الاقتراب منها إلى عناصر تتفق فيما بينها لتفضي في نهاية المطاف إلى الوقوف إلى ما يكون قريبا من سرها، وأرادوا به النفس، أي النفس البشرية. هذا الجسد لا يعني شيء أكثر من التجلي للنفس، يعني لا يقدم وظيفة خارجية أكثر من التجلي للنفس. النفس عندما ينام الإنسان، النفس لا أو الروح لا تنفصل عن الإنسان، هي معه، ولكن لا يستشعر الإنسان العوالم التي تحلق فيها. الجسد حين اليقظة يترجم لنا مجموعة من التصرفات التي تكون انعكاسا لما هو الباعث، ألا وهو مكمن القوة، ونعني به الروح. لذلك الفلسفة في مدرسة اليونان أعطت ثمارها وتسيدت الموقف في عالم البشرية لأنها استطاعت أن تجزئ المركب، وهذا ما نحتاجه نحن اليوم، أن نجزئ المركبات. أيها الأحبة، يا شبابا يعقد عليهم الكثير من الأمل في تغيير الكثير من دوائر الوضع في الدنيا. الإنسان وجد أصلا من أجل التغيير، والتغيير لا يتم حتى يبدأ الإنسان من هذه الذات التي بين جنباته. الإنسان الذي لم يغير شيئا في داخله لا يستطيع أن يحدث تغييرا، لا في دائرة ضيقة ولا في ما هو أكبر من ذلك. وهذا شرط لا يغير، شرط رباني سماوي، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والتغيير له مساحات كبيرة، وقد أخضعه علماء النفس والاجتماع إلى أدق القواعد وأحسن الأصول وغربلوه وصلوا به إلى مسافات. ونحن لو نسأل من مجتمعاتنا التي ترغب على وجه الأرض قاطبة، كل المجتمعات ترغب في التغيير، إن تغيير عام أو التغيير الخاص في داخل الناس، في داخل البيت، في داخل الشارع، فيما هو أكثر من ذلك في الكوكب الذي نتحرك عليه. لكن ليسأل الواحد منا في هذه المجتمعات وفي هذه الأمواج المتلاطمة، كم من أبناء الأمة الذين يرغبون في تغيير أمر ما صغر أو كبر، أخضعوا أنفسهم لشيء من هذا القبيل، أن يكون أعد نفسه إعدادا متناسبا مع معطيات مدرسة علم النفس والفلسفة. الغرب اليوم يدير العالم بهذين العلمين، بهذين العلمين يدير ذهنية العالم من صغارها إلى كبار ساستها، يدارون بناء على هذين العلمين. لنسأل من أنفسنا في أي المساحات نحن، وبسؤال بسيط لو قمنا نحن الآن في هذا الجامع المبارك والمحفوظ إن شاء الله بعين الله، لو قمنا بعملية استبيان على هذا الجمع الحاشد حفظه الله في نفسه وأهله وماله ووطنه، لو سألنا وجرينا استبيانا على هذا الجمع الذي أحترمه وأقدره وأكبر فيه الشيء الكثير، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين إذا كان من باب التأكيد، وإذا كان من باب التأسيس فهي وظيفة رجل الدين. أقول أيها الأحبة، لو أجرينا استبيان، هل قرأت في علم النفس؟ هل قرأت في علم الاجتماع؟ ثم هل قرأت في علم النفس الاجتماع الإسلامي، علم النفس الإسلامي أو المدني في صورة أعم، يعني الغربي والشرقي؟ لو بنسوي استبيان، كم الحصيلة من الموجود في هذا الجانب كعينة؟ شنو الحصيلة الموجودة عنده؟ نسبة شقد تريح أو تزعج؟ حتى الواحد يشوف الدنيا لوين رايحة. فعلماء اليونان جاءوا إلى المركب جزؤوه، أحدثوا علم الطب، قفزوا به خطوات جبارة. إلى اليوم بعض شفرات علم الطب اليوناني غير مكشوفة، لم تفك إلى اليوم. العالم اليوم يقف حائر أمام ما تمت به عملية التحنيط لفراعنة مصر يوم من الأيام. ما هذا إلا انعكاس للطفرة الفكرية والمعرفية التي حصلت في ذلك اليوم في عالم الطب. إنزين، في عالم المعرفة الحكمة إلى اليوم مدارسنا الفلسفية لا تستغني عن الاتكاء والرجوع إلى قواعد وأصول تم تأسيسها قبل 12 ألف سنة، قبل 10,000 سنة، قبل في أقل التقادير 6,000 سنة، اللي تعتبر أنضج المدارس اليونانية. احنا نشوف احنا وين رايحين، شوف شو اللي لنا، شوف شو اللي علينا. ثم بعد ذلك قالوا أيضا هذا الجسد المركب، هذا الإنسان المركب من جسد ونفس، لابد أن يحصل لديه تطور، نتعامل معه على أساس الروح من جهة والعقل من جهة أخرى. الأمة التي ترشد عقولها أمة تصل إلى أوج العظمة. لذلك إحنا نشوف بالروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن القائمة من آل محمد إذا خرج يمسح على رؤوس أيتام على آل محمد فترشد عقولهم. يعني احنا مهما كنا، مهما وصلنا من علم، مهما تفتحت ابواب المعرفه، تبقى دون الوصول الى ما هو الغايه. هذا الانسان حتى يسير في الاتجاه الصحيح لابد ان يخضع نفسه للرقابه، إذا تفلت الإنسان من دائرة الرقابة يصبح دمار في دائرة ضيقة ثم يتسع، يبدأ بهذا الإنسان ربما يتجاوز مرحلته ولكن سرعان ما يعود إليه ليصبح أحد الضحايا. الرقابة سلم طويل، الإنسان في ضمن درجات هذا السلم عليه أن يقف عند كل عتبة ليسترجع الحسابات. النظم الوضعية تبدأ برقابة الإنسان على نفسه، النظم الإلهي يبدأ برقابة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لذلك هو أقرب إلينا من حبل الوريد. معنى هذا أن ما من قول، ما من فعل، ما من حركة، إيجاب سلب، إلا وهي بعين الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يعيش الله رقيبا عليه يعيش حالة من الأنس، حالة من الصفاء، حالة من القرب، توجد فيه قوة باعثة لفعل الخير دافع عن فعل الشر. وكلنا يعلم أن الخير والشر مفاهيم بسيطة، فيها شدة أحيانا، فيها ضعف أحيانا أخرى. السر في الضعف والقوة هو الاقتراب والابتعاد. بقدر ما يكون الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تكون القوة الكامنة في داخله قوية بحيث تدفعه إلى الخير، يلازم هذا الابتعاد عن دائرة الشر. اقلب القضية تجد الموضوع نفس الموضوع، من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى اقترب من أي الدوائر؟ دائرة السلب، الشر. صاحب الشر لا يقترب من دائرة الخير، قد يلامسها، قد يرمقها، قد يلحظها، ولكن لا تبقى هي الأساس أو الركن الأول. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ يفيضون فيه. جزء من آية شريفة في سورة يوسف 61، هذه الآية تدللنا على أن الله سبحانه وتعالى قريب منا، عنده شهود علينا. من هو شهوده؟ هو الشاهد علينا، هو الشاهد علينا. إنزين، الإنسان الذي يعيش دائرة القرب من الله ويستشعر حالة الشهادة منه على نفسه يتلفظ بما لا يعني، يفعل ما لا يحسن، أصلا تحدثه نفسه على أن يقوم بذلك. لذلك كل إنسان يقترب من هذا أو يبتعد من ذاك عليه أن يهنئ نفسه إذا كان في الإيجاب، وعليه أن يعزي نفسه إذا كان في السلب. خب، هذه العتبة إذا تعاملنا على أساس منها كأفراد وكمجتمعات وكشعوب وقبائل لتعارفوا في النهاية، شو تصير البشرية لو عاش النظم العام والخاص في دائرة الشهادة لله سبحانه وتعالى؟ البشرية شو تصير؟ تصير بهذا الوضع المرير، بهذا الجو المحموم، أو تعيش المحبة والألفة والسعادة والكرامة؟ هنالك رقابة، هي رقابة المعصوم عليه السلام. المعصوم عبارة عن سلسلة من الأنبياء والرسل، عبارة عن مجموعة من كوكبة الإمامة، مبدأها علي وختامها بالخلف من آل محمد وعلي. نحن لم نتشرف بالنظر إلى وجه المعصوم، وهو المرآة الصافية الحاكية لعالم الملكوت، لم يتسنى لنا. هنيئا لمن عاش المعصوم وتعاطاه في حياته، لكن الخلف الباقي موجود. نحن لا نلتقي. أما لا يعني عدم الالتقاء به عدم الالتقاء بنا. المهدي عليه السلام يعيش في كوكبنا، لا يعيش عالما سماويا خاصا به. لكن الحواجب لذلك في الروايات ترشد إلى هذا المعنى، تعطينا هذا الموقع، بل بعض الروايات تضيق الدائرة بحيث تتيح الفرصة أن يعيش الإنسان ألطاف الخلف الباقي من آل محمد. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النساء 41، هنا شهادة المعصوم على الأمة. إذا الواحد يوم القيامة يجي وإذا الشاهد عليه الله سبحانه وتعالى، الشاهد عليه مجموعة من أنبياء عاش في ظلهم، أو مجموعة من الأئمة شرف بالنظر إليهم والعيش في كنفهم، إحنا يوم القيامة بناكم، الشاهد علينا يوم القيامة من هو؟ الحج عليه السلام. في الروايات ألا وإن أعمالكم لتعرض عليه في كل أسبوع مرة، ما نأتي من عمل حسن يعرض عليه فيدخل عليه السرور، وما يجري على أيدينا أو ألسنتنا أو أي جارحة من جوارحنا أيضا يعرض على المهدي عليه السلام يشوفه، فيدخل عليه هم وغم، محزن هم وغم، يعني يتحسف على وضعه يقول شلون هذا يصير بهذا الطريق وبهذا الاتجاه. هذه شهادة المعصوم علينا. بعد واحد وين يروح فيها بعدين؟ هذه موجودة. فيفترض ان احنا نلتفت شيئا ولو بما يتماشى مع مستوجبات حدث. انا ما اريد ادخل في عالم مذل او عالم عرفان من نوع خاص، لا، انا اتماشى مع الواقع بما هو واقع. هنالك شهادة علينا من جوارحنا وجوانحنا، ما نبطش به وما يدفعنا للبطش. هذه النفس الأمارة بالسوء استثناء إلا ما رحم ربي. النفس شايف لك واحد، هنشوف احنا بمجالسنا اليوم كل واحد يقعد مع نفسه على تضييع الوقت، النفس تدفع على الدخول في المشاكل، النفس تدفع. لكن شو يقول له؟ والله بروح قبل الصلاة بعشر دقائق. يقول له لا بعد عندك وقت. يقول له بزور واحد من بصل رحمي. يقول لك لا بعد عليك وقت. لكن شوف في جوانب غير الطاعة، في زرع المشكلة والفتنة، النفس تدعو، إبليس يساعد، عساكر من الجن والإنس تساعد على أن يقع في الرذيلة. بس منفرد الإنسان مع نفسه عندما يريد الصلاح، عندما يريد التقوى، عندما يريد العبادة، عندما يريد أن يصل ويتصل بالمنظومة من حوله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم نختم على أفواههم أبد بالشمع الأحمر، مبررات ليش ما ليش، أمشي مع فلان، فلان قال لي، دخلت الموقع الفلاني، والله القلان الفلاني وجهتني، الحكي هذا ما يمشي، ما يقدم لك مبرر. أيها الشيعي، أيها الموالي، أيها المحب، أنت ابن مدرسة ثرية طاهرة صافية مصفات، منبعك في الحكم الشرعي المسوغ لك في القول والفعل هو ما يصدر عن هذه المدرسة الطيبة الطاهرة. ما يصير نعيشها مجروعة، ما يصير مجتمع بلا كبار، ما يصير نقاد إلى عالم مجهول من حولنا. ليش؟ من هنا أنا أدخل في عنصر من عناصر البحث اللي أنا كنت أنا في صدده، وهو شريحة المهمشين من رجال الدين في وسط الأمة. أنا هذا مخرج طيب صار لي بعد الشهادة على الإنسان كثيرة، لكن توجد طبقة من رجال الدين مهمشة، توجد طبقة من الوجهاء الذين يحملون إخلاصا في داخلهم ومحبة لأبناء مجتمعهم ومحبة لوطنهم لدينهم لانتمائهم. هؤلاء لماذا يهمشوا؟ وما هي أسباب التهميش؟ ولصالح من يهمش هؤلاء؟ ومن يريد أن ينزو على حساب غياب أمثال هؤلاء؟ كنا نلتفت أيها الأحبة، لا تأخذنا الموجة لبعيد، ظرفك يختلف عن غيرك. نحن أناس تعبدنا أهل آل محمد بالتقية، وهي منجات من لا تقية له لا دين له. التهور ما يخدم. احنا نخاف بعدين واحد يجينا يقولون والله ليش ما حكوا وليش ما تكلموا. انا موقفي واضح ومعروف، انا اكثر من واحد جاني للبيت، اكثر من واحد كلمني على التليفون، ما نشوف لك اسم في كذا، ما نشوف لك كلام في كذا، تكلمت من الاسبوع وقبل الاسبوع تكلمت، وكنت وما زلت اقول واكرر ادعو للهدوء للتروي للحكمة لعدم التأثر بالمناخات من حولنا. نحن أبناء ظرف خاص، نحن فينا من أهل الحكمة والقرار، ما يمكن أن يسلم الإنسان أموره إليهم أمانة. ما يصير احنا نخاف بعدين، يعني مثل ما قلت لكم حديث الإمام الباقر في الأسبوع الماضي، أخاف بعدين واحد يقول ليش ما قالوا وليش ما حش لقلنا وحشينا. وهذا موقفنا، يقبل البعض حياها الله، ما يقبلهم على راحته، بس احنا هذا موقفنا، هدوء انضباط حكمة تروي صابر. هذه معطيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أنا أقرأ لكم حديث عن الإمام العسكري عليه السلام الذي لازلنا نستضيء بأنوار مولده الشريف أيام ما صار علينا. يقول الإمام العسكري عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله. يوصي من؟ يوصي الشيعة في أعقد الظروف وأكثرها وشدها صعوبة. الإمام العسكري، شوف إمامك مو إمامك، مو الحادي عشر من كوكبة الإمامة، اسمع شو يقول: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم، ترى الدم مرخيص والعرض مرخيص وأيضا المال مرخيص والأمن والأمان مرخيص والمحبة أيضا مرخيصة، والاجتهاد لله تعالى وصدق الحديث. مو أقعد في هذا المجلس أقول كلام وحد يعطي ظهري واروح المجلس الثاني ويعطي كلام ثاني، وهذا يصير صاحب موقف صاحب كلمة مسؤول عنها، لأنه راح يحسي اليوم راح تمشي علي وعليك، لكن يوم القيامة ما راح تمشي. العرض قدامك للصورتين لصورتي المشهد، الإنسان وقتها يحكم على نفسه منافق أو غير منافق. وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنك من بر أو فاجر. وهذا أعطاك شيء، أعطاك سر كنت أدي، وطول السجود وحسن الجوار. شوف شو يقول الإمام، وحسن الجوار بهذا جاء محمد. ثم يسترسل الإمام، صلوا في عشائرهم فتنة شيعي سني. هذه لا الشيعي يريدها الصادق في تشيعه، ولا السني يريدها إذا كان صادقا في تسننه. من يضرب على حبل الطائفية من الشيعة أو من السنة عنوانا لا يحمل مضمونه، هم ليسوا من الشيعة وليسوا من السنة، هي أيادي ممتدة من عالم أسود ليربك أوضاعنا في عالمنا الإسلامي الذي يفترض أن يكون بمبادئه وأصوله وقواعده الأكثر أمنا واستقرارا. هم ما يريدون لنا أمن ولا يريدون لنا استقرار، ولا يريدون بأن محبة وأخوة وتعاون وإلفة، لكن هؤلاء صدقوني ليسوا من الشيعة وليسوا من السنة، هم أناس دخلاء على الإسلام يلبسون عمامة التشيع والتسنن لهدم الإسلام ولإرباك مساحة الوطن الإسلامي بكامله. لا يريدون بنا خيرا، والله لا يريدون بنا خيرا. يقول الإمام عليه السلام، هذه مدرسة الإمام، يقول صلوا في عشائرهم. مدام انت معزوم عند واحد قال لك صارت الصلاة، ادخل بالصلاة وياه، شايل لك تربة ومنتحي جانب، على ويش افقه من الإمام العسكري انت؟ ايضا الآخر تقول له نفس الكلام، لا انا هذا المسجد مسجد شيعة ما صلي فيه، ليش ما صلي فيه؟ المساجد لله. إضافة صفة لتقريب. واشهدوا جنائزهم، مات واحد منهم يعني شكوا من حالة فيها من المواساة الشيء الكثير، عندما تشوف جنازة شيعي يحملها السنة ويشاركون فيها والعكس صحيح، شكوا مشهد حلو. أما اقلب الوضع إلى حقد وضغينة، شصير؟ وعودوا مرضاهم. أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عاد ذلك اليهودي الذي يعترضه في طريقه ويسمعه من الكلام ما لا يحب الإنسان أن يسمعه. ثلاثة أيام فقده، سأل عن، قيل مريض، ساره في يهودي، هذا مو مسلم بعد. وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. أكو عقد اجتماع بينك وبين أبناء المذاهب الأخرى كنت أديه، أكو بينك وبينهم معاملات، أكو أرض واحدة أنت تتحرك عليها، هواء واحد تستنشق منه، ماء واحد تشرب من، هذه قواسم مشتركة، شلون والمعتقد يجمعنا وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه أو صدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن الخلق مع الناس، النتيجة شنو؟ النتيجة يا أبا القائم شنهي؟ خذ بأيدينا، دلنا على الطريق، أوصلنا إلى النتيجة. يقول عليه السلام، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا جروا إلينا كل مودة جروا إلينا كل مودة مع الناس العاديين جروا كل مودة مع الأنظمة جروا كل مودة النص مطلق كما يقرره علماء الحوزة له الانطباق على أكثر من فرد وفرد وعنوان وعنوان جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح شيء مزين ليه يقولوا نحن سوينا ليه يقول الفعل المحسن صدر من فلان آدمي محسوب على مدرسة أهل البيت فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله أصلا هم منبع الكمال هم مصدر الكمال لا نور لا نورانية في هذا الكون إلا بنورانية محمد وآل محمد وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك حاشاهم حاشاهم إذن الواحد مسؤول النفس أن يسير في هذا الاتجاه هذه الطبقة المهمشة ليش تصير هم علماء طبقة مجتهدة أحيانا بس مهمشة ما تلعب دورها ما تحظى بالموقع الذي يفترض أن تكون فيه الأسباب شنهي الأسرة أحيانا تصير سبب وشفنا احنا وناس كانوا أعلام في علمهم في أجوائهم العلمية لكن بعدين لما الأسرة ما كانت متكافئة راح الرايح تهمش البلد أحيانا البلد الذي ينحدر منه الإنسان ما يعطيه مساحة لأن يأخذ مساحة البروز ويضارع الأقران لذلك أنت تشوف معظم مراجع الأمة من العراق وإيران ليش ما يصيرون من بقايا المناطق بقية المناطق أقل قدرة ذهنية أقل رغبة في تحصيل العلم لا لكن عنصر البلد يلعب دور لأن البلد بأفراده ثم أيضا صراع الحاشية في مقرات الحوزات العلمية هذا أفغاني ما يصير هذا باكستاني ما يصير هذا حساوي بعد ما بعد ينضج هذه هم موجودة الفقر الفقر أيضا يمكن يصير الواحد حتى في العالم الأكاديميين تشوفه إذا هو بقير مسكين ما أتيحت له فرصة الحياة عنده شهادة عليا لكن ما أتيحت له شو يصير وضعه زين فقدان آلية التواصل أم هذه موجودة عند هؤلاء إيش مثل هذا نزل بحصيلة علمية عالية بس ما حصل لمسجد ما حصل لحسينية ما التفت حول مجموعة من أصحاب الجاه والمقام في المجتمع ما قدموه ما أتيحت له الفرصة لأن يطرق أبواب أكثر سعة من هذه المساحة وبعد وكيل ما صار وكيل فقر دق المطرقة بقولة العراقي شو يصير في النهاية خل علم يفيده خل علم يفيده لذلك تشوف أنت في مجتمعنا أيها الأحبة ربما تقبلون رأسا خاويا من العلم محشوا باللباس وتعرضون عن تقبيل رؤوس، والله أن السجود لو شرع لغير الله لسجدنا لهم. سكون الميزان يصير ميزان دقيق. أنا أقول عجب على هالإنسانية وهالبشرية اللي ميزانها في عالم المادة وفي دنيا الذهب والألماس والأحجار الكريمة جدا دقيق، يطفون المروحة لا تنزل هاي الجانب الميزان، لكن في عالم المعاني الميزان معطل. اش طوله، اش عرضه، اش لبسه، مع من يروح، مع من يجي، هذا مو ملاك. لذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نعيش جميعا عالم الرقابة كما اختطها لنا القرآن وأكدت عليها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لنعيش وقتها ما نرغب أن نعيشه. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر أبناء الإسلام في مواطن الإسلام في حالة من الأمن والدعة والاستقرار والعيش المتناسب مع الحال. وهناك في حقوق الإمام زين العابدين عليه السلام، رسالته للحقوق، مبادئ عجيبة غريبة في حق الحاكم على المحكوم، في حق المحكوم على الحاكم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا بحق الخلف الباقي من آل محمد.